أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم القادم غدا الرابع عشر من شهر ربيع الأول، ربيع الميلاد، ربيع الهجرة، يصادف ذكرى موت يزيد لعنة الله عليه الملك الأموي الشهير. ويزيد أصبح ملكا بعد موت معاوية لعنة الله عليه الملك الأموي الشهير كذلك. ومدة حكم يزيد كانت أقل من 4 سنوات، وفي هذه المدة القليلة جدا ارتكب فيما ارتكب من أعمال شنيعة، ارتكب 3 أعمال بشعة جدا وجدا وجدا. الأول صنع عاشوراء، وعاشوراء لا تفي بها موسوعة كبرى. والثاني صنع وقعة الحرة، ووقعة الحرة تحتاج في تفاصيلها إلى موسوعة كاملة. والثالث اعتدى على حرمة الكعبة المقدسة، وهذا يحتاج بيانه إلى مجلد إن لم يكن أكثر. ونتيجة مات وذهب إلى الجحيم وهو لا يزال شابا. كان عمره عندما مات 37 سنة. ونتيجة دفن في مكان من دمشق، وحتى في الوضع الدنيوي لم يستحق من السنن الكونية قبرا يزار، أما في عالم البرزخ فحفرة من حفر النيران، وأما في يوم القيامة فعذاب يستبشعه التعذيب، وأما في جهنم فأسفل درك من دركات جهنم إن شاء الله تعالى. واليوم 17 من هذا الشهر يصادف ذكرى ميلاد أشرف المخلوقات وأفضل الأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي نفس اليوم أيضا أبعت ذكرى ميلاد الإمام الصادق عليه السلام. وليس من الصدفة أن يكون يوم ميلاد رسول الله نفس يوم ميلاد الإمام الصادق عليه السلام. ليست هناك صدفة في هذا الاقتران، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو المؤسس للإسلام، والإمام الصادق عليه السلام هو المروج والمبلغ والمفصل لأحكام وتعاليم الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من أحد يموت إلا ندم. الدنيا دار امتحان، والإنسان عندما يموت ينتقل من دار الامتحان إلى دار الجزاء، ودار الجزاء تكون محل العقاب على الجريمة والثواب على الخير. فالذي ارتكب الجريمة يندم عند الموت، يقول لماذا ارتكبت، فهسه أشوف عقاب. والذي ارتكب الخير يندم عند الموت أيضا، يقول لماذا لم أفعل خيرات أكثر حتى أربح ثوابات أكثر. ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد. إذا كان محسن أتى بالإحسان فيندم، ليش ما زدت من الإتيان بالإحسان حتى ثوابي يكون أكثر. وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. نزع أي امتنع عن الجريمة، فيندم يقول ليش أنا ما امتنعت عن الجريمة. ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. شوفوا بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات نصف الحديث الشريف واضح. المؤمن والمؤمنة يدرون أنه للجريمة أكو عقاب، يدرون هذا المجرم الميت هو نادم. أما المؤمن والمؤمنة عادة ما ملتفتين إلى هالنكتة، وهي أن المؤمن والمؤمنة أيضا وهما لم يرتكبا أي جريمة فرضا هذول هم نادمين. ليش نادمين؟ لأن حتما كان في حياتهم ثغرات اللي قضوها بالتكاسل، بالفراغ، بالبطالة، بالمباحات، بالمكروهات وما أشبه. فهذول ما ملتفتين أنه هم هم أيضا نادمين. نادمين ليش ما استثمروا كل ذرة من حياتهم في سبيل الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من ذي غنى إلا سيود، أي سيحب، يوم القيامة لو كان إنما أوتي من الدنيا قوتا. الغني يوم القيامة يقول: يا ريت في الدنيا ما كان عندي إلا قوت يسد رمقي، إلا الضرورات المعيشية مو أكثر. شنو الغنى مو زين؟ الغنى أصل الخيرات، المساجد والحسينيات والمستوصفات والمستشفيات ودور الأيتام ودور العجزة، كل خير، الحج، العمرة، الزيارة، كل خير، مجالس أهل البيت عليهم السلام، مجالس القرآن الكريم، كل خير لا يكون إلا على ظهر الغنى. الغنى مركوب جيد يركب على ظهره الخير بأنواعه. الغنى مو زين؟ الغنى زين، بس يحتاج إلى إنسان قوي النفس حتى يستخدم الغنى في سبيل الخير. الإنسان إذا كان ضعيف النفس أو كان عادي فالغنى يستخدمه في سبيل الشر. سؤال: هذا في القديم كان يقع بصورة كرامة، ركوب الأسد خير أم شر؟ يا ريت فرد واحد مركوب يكون الأسد، هم يكون عنده مركوب هم يكون عنده حارس، فن فرد واحد يدن منه هذا اللي راكب على الأسد. خلي الراكب على الأسد يكون له مليون من الأعداء، إذا يركب الأسد ويطلع فماكو عدو اللي يتجاسر عليه يتجرأ حتى يدن منه. أما فرد واحد اللي يركب الأسد نتيجة هو يقود الأسد، أم بالنتيجة الأسد يقوده فيأكله. الغنى هالشكل، كل شيء مهم هالشكل. تكون رئيس الجمهورية زين أو لا؟ تكون ملك زين أو لا؟ تكون رئيس الوزراء زين أو لا؟ تكون مرجع تقليد زين أو لا؟ تكون تاجر عظيم وهو مثالنا زين أو لا؟ زين. شريطة أنت تكون القائد والمنصب والغنى وما أشبه يكون المقود. أما إذا المنصب والغنى كان القائد وأنت صرت المقود، لا، فالغنى مرفوض. نتيجة أنا شنو أسوي؟ أنا أسعى في سبيل تحصيل الغنى أم لا؟ الجواب عندك أنت. فكر فكر في نفسيتك، شوف نفسية ضعيفة أو عادية أو قوية. إذا نفسية ضعيفة أو عادية فالفقر أحسن لك، إذا نفسية قوية فالغنى أحسن. الآية الكريمة تقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بس يشوف نفسه غني يصير طاغ. إذا طغى فالفقير أولى منه، لأن الفقير لا يطغى. ما من ذي غنى إلا سيود يوم القيامة لو كان إنما أوتي من الدنيا قوتا. هذا مثال من الأمثلة. وبقاعدة تنقيح المناط الحوزوية، إن تفكروا في الأمثلة الأخرى، المرأة تكون جميلة أمر حسن أم لا؟ نفس الشيء. مقرئ القرآن الكريم يكون صوته كلش 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 جميل، حسن أم لا؟ نفس الشيء. الصوت الجميل يحبه الناس وفيهم الطغاة، فالطغاة يطوا فلوس كثيرة فيجلبوه، فهذا يروح في قصورهم. فبتلاوته القرآن الكريم يخدم سلطانهم الظالم، فهذا مكان وين يكون؟ مكان يكون في جهنم. فالأفضل المقرئ للقرآن الكريم إذا نفسيته مو قوية، نفسيته ضعيفة أو عادية، يكون صوته صوت شنو؟ أجل لكم الله، صوت الحمار. وإلا الصوت الجميل خطر عظيم. كذلك بالنسبة للأمور الأخرى، كذلك بالنسبة للأمور الأخرى، الخطيب الناجح زين أو مو زين؟ إذا نفسيته قوية زين، إذا نفسيته ضعيفة أو عادية مو زين. لأن الخطيب الناجح يستهوي البنات والطغاة والأغنياء ومن أشبه، فهذول يطلبوا بالأثمان الباهظة، فشنو يسوي؟ يقع في حبائلهم أم لا؟ إذا نفسية ضعيفة أو عادية نعم يقع، إذا نفسية قوية لا يقع. بس من وين تجيب النفسية القوية؟ شوفوا، كل ثروة بالمعنى العام حسنة إذا وظفتها في سبيل الخير، أما إذا وظفتها في سبيل الشر فسيئة. صدام كان له سلطات واسعة جدا، ولكن سلطاته دمرته ودمرت الشعب العراقي ودمرت الشعوب المجاورة للعراق، دمرت دينه ودنياه وآخرته. هسه يقول يا ريت كنت أفقر فقير، مو في العراق بل في الكرة الأرضية. الثروة بالمعنى العام حسنة، ولكن عادة الثروة تستخدم الإنسان، الإنسان عادة لا يستخدم الثروة. ما من ذي غنى إلا سيود يوم القيامة لو كان إنما أوتي من الدنيا قوته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من شيء في الميزان، الميزان يوم القيامة، ولا نعرف تفاصيله، وإنما نعرف أنه دقيق لا يخطئ أبدا. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. عندك الصلاة، الصلاة أثقل أم حسن الخلق؟ أثقل يعني أكثر ثوابا، حسن الخلق أثقل. لماذا؟ لأن حسن الخلق يأتي بالصلاة، أما الصلاة فلا تأتي بحسن الخلق. الوالد إذا كان حسن الخلق فيجلب أبناءه إلى الصلاة، أما الوالد إذا كان مصليا فلا يجلب أبناءه إلى الصلاة. الصلاة لا تجلب، حسن الخلق يجلب. كل إنسان إذا كان حسن الخلق فإنه يجلب نحو الهدف الخير الذي يريده، أما الأعمال الصالحة فلا تجلب. أنت تذهب إلى الحج فتجلب بهذا الذهاب أقربائك وأصدقائك إلى الدين؟ لا، ماكو علاقة بين الحج وبين العمرة وبين الجلب للدين. أما إذا أنت تكون صاحب أخلاق حسنة فتجلب من تحتك به ويحتك بك إلى الدين، فإذا الأخلاق الحسنة أفضل. وحتى الكفار ونراهم منذ أتينا إلى بلادهم هذول يجلبون الناس إلى أهدافهم بحسن خلقهم. هو ربما يكون عدوك، أما من كثرة ما يقول سوري ثانك يو فأنت تتصور هذا صديق مو عدو. شوفوا حسن الخلق الشكل، فريد شي يجلب، فإذا هو أساس الأعمال الصالحة. رسول الله صلى الله عليه وآله بأخلاقه الحسنة جلب الناس إلى الإسلام بموازاة سيف أمير المؤمنين عليه السلام وبموازاة مال خديجة عليها السلام. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب، وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم على معاصيه. شوفوا يا إخواني، الله عادل عالم حكيم رؤوف، فالله يقدر الظروف بشكل لا يقدرها غيره. الإنسان لازم ما يترك واجب ولازم ما يرتكب حرام، أما النفس الأمارة بالسوء قوية، المجتمع الفاسد قوي، الشيطان قوي، فهذا يزل. فإذا زل تقول ليش تزل؟ طبعا أنت من حقك تقول ليش تزل، ولكن هو هم يقول شو اسوي، امامي مو عدو، امامي ثلاثة اعداء، وكل عدو قوي بشكل لا يتصور. فثلاث اعداء اقوياء على فرد ضعيف، شلون متريد يزل؟ لازم لا يزل، اما اذا زل فاطي بعض الحق. الشاب هذا اخطر شيء، مخطور اكثر من الانواع الاخرى من الانسان. ليش؟ لان الغرائز فيه شابه، والشيطان فيه طامع بشكل غريب، والمجتمع الفاسد فيه طامع بشكل غريب، فنفسه ايضا شابه، والشيطان والمجتمع الفاسد يطمعان فيه أكثر مما يطمعان في الشيخ أي الكبير العمر. تشوفون في العالم يركزون على الشباب، طريق الماجد للشباب، منظمة الشبيبة الديمقراطية، كل كتاب تفتحه، التلفزيون، الراديو، الجريدة، المجلة، تشوف كل الحركات متوجهة إلى الشبان والشابات. يعني شنو؟ يعني المجتمع الفاسد طامع في الشبان والشابات بشكل اللي لا يطمع بذلك الشيء في غير الشبان والشابات. الشيطان هم نفس الشيء يطمع في هذول أكثر من غيرهم. النفس الأمارة بالسوء أيضا هي شابة، الغرائز شابة، غريزة الجنس في الشاب شابة، أما في الشيخ شيخة، في الهرم هرمة. على هذا الأساس إذا فرد شاب عندما زل تاب أي رجع، لأن الزلة تعني الابتعاد عن الله تبارك وتعالى، التوبة تعني الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بعد الابتعاد. فالشاب إذا زل وثم تاب الله يقول مو أنا، الله يقول هذه جوهرة فريدة أحبها. ليش؟ لأن الله يدري أكثر من غيره أنه هذا الشاب عندما زل ثم تاب فالتوبة إشكت تأخذ منه جهد، إشكت تأخذ منه جهد. أما الشيخ المقيم على المعاصي فهذا خليه يولي، الشيطان ما يطمع به كثير، المجتمع الفاسد هم ما يطمع به كثير، النفس الأمارة هم مالت نفس ميتة، فهذا عندما يرتكب المعاصي فإذا هذا عنده فرد مشكلة، مشكلة إرادية مو مشكلة حقيقية. هذا تعيس، والتعيس هذا ولا واحد يحبه. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. هنا أكو نكتها، النكتة هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صحيح الإنسان لازم يكون متقي ولو كان شابا، أما التقوى صعبة على الشباب. ف فإذا الشاب زل فخلي يتوب، الله يحبه أكثر من غيره. وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم على معاصيه، عند معاصي وهذا لا يتوب من المعاصي وإنما يقيم يستمر على المعاصي. طبعا هنا أكو نكتة أخرى ونستميح الشيخ عذرا، فإذا الشيخ في العمر أيضا كان شيخا أي كان رجل دين، هس الشيخ أو سيد وكان مقيما على المعاصي، بعد واويلاه ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب، وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم على معاصيه. إهنا أكو نكتة مهمة إهنا، ليش رسول الله صلى الله عليه وآله قال من شيخ مقيم على معاصيه؟ ليش ما قال من شيخ مقيم على المعاصي؟ إهنا أكو نكتة مهمة وهي يا إخواني، شوفوا الإنسان في دار الدنيا يمتحن، لأن الدنيا صالة امتحان كبرى ممتدة زمنية، أما كل واحد يمتحن بشيء، فرد واحد مو يم الزنا، هذا لا يمتحن بالزنا وإنما يمتحن بالكذب، هذا من أصحاب الكذب. فرد واحد حتى كذبة واحدة ما عنده، أما يمتحن بالخمرة، هذا مدمن خمر، فرد واحد مو يم الخمر يم القمار، فرد واحد مو يم القمار يم السرقة. فمو شرط إذا زيد كان فاسقا لأنه يشرب الخمر أيضا يكون فاسق لأنه يسرق، لا، ربما يكون مدمن خمر ولم يسرق في عمره حتى مرة واحدة. فالإنسان لا تقول له لا تعصي، يقول أنا ما أعصي، قل له بالنسبة للمعاصي اللي أنت مبتلى بيهن لا تعصي. هذه نكتة مهمة، يعني ربما خطيب يخطب ساعة يتكلم حول الخمر، فالمستمعون عند انتهاء المجلس يخرجون من البناية من المسجد من الحسينية وما أشبه، ويقومون يعلقون على كلمات الخطيب، يقولون شنو كان في المجلس فرد واحد مدمن خمر اللي انت ساعة حكيت على مدمني الخمور؟ لا، كل واحد مبتلى بمعصية أو أكثر، وفن لو يترك تلك المعصية والأكثر. هذه مسألة إهواية مهمة. مسألة أخرى، نكتة أخرى أيضا مهمة، شوفوا يا إخواني، الشيطان والمجتمع الفاسد يطمعان في الشاب والشابة، والغرائز في الشاب والشابة أيضا غرائز شابة قوية عارمة، ولكن إهنا أكو نكتة مهمة أخرى وهي إذا كانت لي عادة سيئة فعلاجها في الشباب أقل صعوبة من علاجها في الشيخوخة. في هالحقيقة الوضع معكوس، عندما أكون شابا الضغوطات علي أكثر مما أكون شيخا، أما العادة قبل ما تترسخ في ذاتي محاربتها أهون مما ترسخت في ذاتي. يعني فلد واحد سنة زمان بيشرب الخمر، هذا يتمكن بأقل صعوبة أن يترك، أما إذا 70 سنة أدمن الخمر فواويلا، هذا شبه محال أن ينجح في ترك عادة الإدمان. القضية معكوسة هنا، العادة الوسخة إذا إجت على الإنسان والإنسان سمح لها بالدخول فتجي تدخل وتقيم في ذات الإنسان، كل ما أسرع تطردها العملية أقل صعوبة، إذا اعطيتها مجال فطردها يكون أكثر صعوبة. لذلك هذول اللي يريدون وضع جيد لنفسهم في البرزخ والقيامة والجنة، هذول بسرعة، مو سنة قبل ولا شهر قبل ولا أسبوع قبل ولا يوم قبل، ساعة قبل أو دقيقة قبل، هذول لازم يسبرون أنفسهم، يبحثون في ذواتهم فيشوفون إذا عدهم عادة سيئة فبسرعة يحاربوها حتى بأقل المتاعب تطلع، وإلا نتطلع. القضية هالشكل، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب، وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم على معاصيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صباح يصبحه العباد إلا صارخ يصرخ. كل صبح أكو منادي ينادي بصوت عالي، بس إحنا من استمع الصوت، إحنا من نسمع الصوت، أولياء الله تعالى يسمعون الصوت وهم صادقون، هم يخبرون الناس عن تفاصيل الصوت. ما من صباح يصبحه العباد إلا صارخ يصرخ. هو كلام شنو؟ يا أيها الناس، دقق النظر، هنا أكو نكتة مهمة، ما يقول يا أيها المؤمنون والمؤمنات، يقول يا أيها الناس، يعني الخطاب موجه حتى إلى الملاحدة، حتى إلى الشيوعيين، حتى إلى البعثيين، حتى إلى القوميين، حتى إلى الوجوديين، حتى إلى الاشتراكيين، حتى إلى الرأسماليين، إلى آخر القوائم. يا أيها الناس، لدوا للتراب، لدوا يعني كونوا أولاد، روح تزوج وثم بواسطة الزوجة كون ولد،
ولكن مسبقا لازم تدري هذا الولد يصير ترابها، هذا يعمر في الدنيا مقدار ثم يموت، يخلوه بالقبر وفي القبر يتحول ترابا. هذا مطلب أول. المطلب الثاني، واجمعوا للفناء. انت روح اجمع مليون باوند، في المليون بعد 50 سنة من باب المثال ما يبقى منه حتى باوند واحد، قسم منه الحكومة تاخذه على اساس ضرائب، قسم من الأولاد يصرفوا، قسم من أنت تصرفه، قسم من السارق ياخذه، قسم من تصير تحولات اقتصادية فقيمة العملة تنزل فما يبقى. وابنوا للخراب، ابن للخراب تبني دارا فهذه الدار تخرب، تبني قصرا فهذا القصر يخرب. إن لم يكن بفعل الجيوش الأمريكية والبريطانية فبفعل الأمطار والفئران والأرض والسيول والرياح والزلازل وما أشبه. هنا أكو سؤال، يا رسول الله فلا ننجب أولادا ولا نكتسب في السوق ولا نبني دورا؟ رسول الله يقول لا، أنجبوا الأولاد واكتسبوا في السوق وابنوا الدور ولكن بمقدار حاجتكم. بقية المجهود الإنساني أصرفوها في الآخرة. أنت تحتاج إلى دار تكفيك، إلى مال يكفيك، إلى ولد بمقدار الحاجة. أما تصرف مجهودك كل في سبيل الأولاد والمال والدور فأنت مكانك مو في الدنيا، أنت في الدنيا 70 سنة، أما في البرزخ آلاف السنوات. وفي يوم القيامة خو في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، وجهنم دار خلود والجنة دار الخلود. فالقضية هالشكل، رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد يقول الولد مو زين والمال مو زين والدار مو زين، لا يريد يقول اهنا دنيا، في الدنيا ماكو خلود، في الدنيا المقدار الضروري، طبعا الضرورة العرفية مو الضرورة العقلية، المقدار الضروري لازم، أما أكثر من المقدار الضروري هذا يكون على حساب الآخرة. إذا كان على حساب الآخرة فتندم. ما من صباح يصبحه العباد إلا صارخ يصرخ، يا أيها الناس لدوا للتراب واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. شوفوا الخطاب موجه لكل الناس، أي واحد لازم يلتفت أنه لا يضيع عمره في غير الضروري، لا فقط يصرف عمره في الضروري والمتبقى من عمره يصرفه في سبيل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من صدقة أحب إلى الله تعالى من قول الحق. الصدقة في مجتمعنا المعاصر المؤمن إله معنى هواية ضيق، يعني تعطي بنس إلى فقير تسميه صدقة. أما الصدقة كمصطلح إسلامي معناها واسع، إعطاء النقد وإعطاء البضاعة وإعطاء الخدمة والإرشاد، كل معونة من أي نوع يقدمها إنسان لإنسان آخر فهذه المعونة صدقة. وليش يقولون إليها صدقة؟ لأن إعطاء المعونة يدل على أن إيمان المعطي صادق، فبحسب إيمان دا يتنازل عن ممتلكات لغيره، فيتبين إيمان صادق وإلا ما كان يتنازل. هسه الصدقات إلهن أنواع، أي الأنواع أفضل؟ أنا أعطي إلى فقير زوج بطانية صدقة ممتازة، أما أعطي إلى فقير 100 باوند أكثر امتيازا، أعطي إلى فقير شقة مجانية إله أعظم امتيازا. فالصدقة لها أنواع، أي الأنواع أعظم؟ قول الحق، لأن الماديات تذهب أما الحق فلا يذهب. إن تعلم غيرك كلمة حق فهذه الكلمة أفضل له ولك من دار، الدار تذهب أما كلمة الحق لا تذهب. شوفوا عندما علم رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، عندما علمها التسبيح المشهور المعروف بتسبيح الزهراء صلوات الله عليها، ما كانت في الحجاز دور، كانت في الحجاز دور، أما دور الحجاز آنذاك باقي إلى الآن مو باقي، أما تسبيح الزهراء عليها السلام باق إلى الآن ومن الآن إلى يوم القيامة إن شاء الله. فإذا إعطاء كلمة الحق أفضل للمعطي وللمعطى له من إعطاء بقية أنواع الصدقات. ما من صدقة أحب إلى الله تعالى من قول الحق. تقول لا أسألك، عدد المسلمين اشكت الآن اهواي، أما فيها العدد الهائل كم واحد منهم يعرف الإسلام؟ القضية معكوسة، إذا عدد المسلمين هائل جدا فالذين يعرفون الإسلام فيما بين المسلمين قليلون جدا وجدا. ليش؟ لأن الماديات موجودة أما المعنويات فمفقودة. كلمة حق، قول حق ماكو، إذا ماكو فالمسلم الذي يعرف إسلامه ماكو. المسلم كإنسان موجود بكثرة، أما المسلم كإنسان يعلم الإسلام فوجوده قليل جدا قليل جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من عبد استحيا من الحلال إلا ابتلاه الله تعالى بالحرام. شوفوا الحياء على قسمين، قسم ممدوح وقسم مذموم. فرد حياء الإسلام يقول زين، فرد حياء الإسلام يقول مو زين. أنا هسه جائع فأروح على بيت جاري فأطلب منهم لقمة خبز، هنا مكان الحياء الممدوح. لا شوية اتحمل الجوع فلا تكدي. أما أنا لا أعرف مسألة شرعية وأنا مبتلى بها فأستحي أروح أسأل العالم عن تلك المسألة، هنا الحياء مذموم، لازم أروح أسأل حتى أتعلم حتى أعمل بعلمي. فمو كل حياء ممدوح ولا كل حياء مذموم. أكو فرد مثل معروف عند المتدينين: لا حياء في الدين، يعني إذا عندك مسائل اسأل. وأكو مثل آخر أقل معروفية من هذا المثل: لا حياء في الطب، إذا أنت مريض بمرض غامض اجتماعيا فروح اسأل من الطبيب، إذا ما تسأل ربما هذا المرض يتطور عندك. فالحياء في الدين مذموم والحياء في الطب مذموم. هذه كانت كمقدمة. الإنسان له حاجات، وهذه الحاجات عادة ضاغطة. أنا لا شيطان ولا جن ولا ملك حتى ما أحتاج إلى معيشة، أنا إنسان والإنسان يحتاج إلى المعيشة الدنيوية، والمعيشة تحتاج إلى مال، والمال يحتاج إلى الكسب، الكسب بالمعنى العام الواسع. فإذا أنا قلت أنا أستحي من كسب المال، خزين تنتحر تقتل نفسك؟ لا. تتحمل الجوع ساعي أما شهر تتحمل الجوع؟ لا. فإذا شنو تسوي؟ تروح تسرق، تروح ترتشي، تروح تنهب. شوفوا عمليات النهب والسرقة والساط وما أشبه اللي وقعت في العراق مؤخراً، كلها ما كانت من جراء عناصر صدامية فاسدة مفسدة تريد تبين للعالم أن العراق بعد صدام ترى ما يستقيم. كل هالعمليات ما كانت مستندة إلى الصداميين المجرمين، وإنما الكثير منها كان مستندا إلى الحاجة. طبعا في عصر صدام ربما الإنسان ما يتمكن يأنب الناس أنه ليش تسرقون، لأن الحاجة، لأن عفوا لأن الوضع الاقتصادي كان رديء جدا، فالناس أبواب الرزق أمامهم كانت مسدودة، فما يتمكن يستخرج المال حتى يعيش بذلك المال. لهذا في عصر صدام كان مجبور على الحرام، بعد عصر صدام هم صار مجبور على الحرام. طبعا دا استعمل كلمة مجبور بشكل واسع، ها ما اريد اصحح الحرام في عصر صدام وبعد عصر صدام، ها اريد اقول الوضع الاقتصادي اذا كان رديء ففرد واحد ينجبر هسه مع حق او بدون حق ان يعيش على الحرام. هسه الحرام يكون رشوة او سرقة او ما اشبه، اما فرد واحد اللي ما مجبور ابواب الرزق مفتوحة امامه، فيقول انا استحي اكتسب، فهذا يصير مجبور من الحرام، يعني المعيشة تضغط عليه فيريد يلبي حاجاته، فيلبي حاجاته عن طريق الحرام. مسألة مهمة ومو فقط في الماديات، في كثير من الأمور هذه النقطة تأتي. الإنسان يريد فكر، إذا ما اطيت الفكر الإسلامي فيروح يغتذي بالفكر الشيوعي. الإنسان عادة يريد الجنس، إذا ما أروى غريزته الجنسية عن طريق الحلال فيروي غريزته الجنسية عن طريق الحرام. طبعا النوادر اللي لازم يجاهدون فتلك مسألة أخرى، لنتكلم على عموم البشر. عموم البشر وضعهم هكذا، ما من عبد استحيا من الحلال إلا ابتلاه الله تعالى بالحرام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. سلمكم الله. سلمكم الله. سلمكم الله.